صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى قوله: إذا تقرر ما ذكر فلا ريب، أي ما ذكر من بعض شروط لا إله إلا الله، فلا ريب أن الجاهل بمعنى لا إله إلا الله لا علم له بمضمونه، ولا يصح أن يقال شهد بها وهو يعلم، مؤمنا بها قلبه، غير شاك، مستيقنا بها قلبه، خالصا من قلبه أو نفسه، صدقا من قلبه فتدبر. وفي فتح الباري عن الحليمي: لو قال الوثني، أي الذي يعبد الوثن، لا إله إلا الله وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله، لم يكن مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الصنم. ومنها، أي من شروطها، التسليم، ويعبر عنه بالرضا، واكتفى جماعة عنه بالتصديق زاعمين أنه يتضمن. قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأملينا عليكم كلام شيخ الإسلام في هذه الآية، أرجو أن ينتبه إليه، لأن احنا قلنا إن أهل البدعة يقولون في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، أي نفوا أصل الإيمان. وشيخ الإسلام رحمه الله قال في هذه الآية وفي نظائرها من الآيات والأحاديث أن النفي هنا نفي واجب من واجبات الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان كما يقول أهل البدعة. نعم، أي نعم، أخونا بيسأل عن قول الحليمي: وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمنا، أي هو أصلا لم يدخل في الإيمان، لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وقدم ربنا عز وجل البراءة من الشرك والكفر بالطاغوت على الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت. تاء الخطاب لمن؟ لفرعون. ومن المتكلم؟ نبي الله موسى. والأنبياء حسبك من صدق كلامهم أن الله نسبه إليهم. قال: لقد علمت، يعني فرعون عارف كويس قوي، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال سبحانه في 9 آيات إلى فرعون وقومه، إلى أن قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. اكتب عندك: وإني لأظنك، اكتب عندك، الظن هنا هو اليقين. الظن هنا هنا اليقين. بعد ذلك الجحود ضابطه، الجحود ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا هنا النص القرآني الله عز وجل نفع عنهم التكذيب وأثبت لهم الإيه؟ الجحود، مظبوط؟ فأصبح الجحود غير الإيه؟ غير التكذيب. واضح يا مشايخ؟ نرجع للكتاب. فعلم من هذه الآيات أن فرعون وقومه كانوا عالمين مستيقنين، ولم ينفعهم ذلك لعناده، إذ لم يعترفوا ولم يسلموا ولم يرضوا. ومن لا يعلم معنى لا إله إلا الله لا يدل تسليمه ورضاه بقولها على تسليمه ورضاه بمدلولها. انتبهوا يا أخواننا حتى نفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان على الفهم الصحيح بأنه قول وعمل. يقول هنا: ومن لا يعلم معنى لا إله إلا الله لا يدل تسليمه ورضاه بقوله، يعني دل بها لسانه على تسليمه ورضاه بمدلولها، يعني مش معنى أنه هو قالها يبقى معناه هو سلم بمدلولها. مدلولها اللي هو لا معبود بحق إلا الله، إفراد الرب عز وجل بكل أنواع العبادة والبراءة من كل شرك. ومنها أن يكون النطق بها على وجه الالتزام، أعني الالتزام أن يعمل طول عمره بمقتضاها وأن لا يخالفه، وأدلته أكثر من أن تحصى. قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب. ضابط أهل الكتاب اكتب عندك، ضابط أهل الكتاب: كل من تعبد إلى الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون. اتفق المفسرون على أن قوله ألا نعبد إلا الله إلى آخره تفسير لقوله كلمة، وقال ابن جرير وقال آخرون هو قول لا إله إلا الله، ثم أسند عن أبي العالية قال كلمة السواء لا إله إلا الله. أقول أي المعلم وبينه أن النبي ويبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى لا إله إلا الله في قوله تعالى في الآية كلمة، ما يرشد إلى ذلك. فيتحصل مما ذكر أن قوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بسط لمعنى لا إله إلا الله، وقد تضمن قوله ألا نعبد إلا الله إلى آخره الالتزام، فاتضح بذلك أن لا إله إلا الله تتضمن الالتزام وهو المطلوب، تتضمن الالتزام دلالة التضمن، أي من قالها ولم يلتزم بمدلولها كأنه ما قالها. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد فسر قوله لا إله إلا أنا في آيات أخرى، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. وجاء نحو هذا في قصة صالح وشعيب، وجاء نحوه في سورة هود ونحوه عن نوح. ودلالة هذه الآيات على الالتزام واضحة، وهي مفسرة لقوله لا إله إلا الله في الأنبياء، فظهر من ذلك تضمن الكلمة الطيبة للالتزام، وأن المطلوب من الخلق أن يقولوها على سبيل الالتزام، أي يلتزم بما دلت عليه. وإيضاحهم أن هذه الآيات تصرح بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان لدعوتهم إلى أن يعبدوا الله ويذروا عبادة غيره. انتبهوا يا أخوان. وإيضاحهم أن هذه الآيات تصرح بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان لدعوتهم إلى أن يعبدوا الله ويذروا عبادة غيره، وإجابة الرسل معناها قبول ما أرسلوا به. ولما جعلت الشهادة إعلانا بقبول ما أرسل به الرسل، كانت متضمنة التزام الشاهد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث جبريل عليه السلام إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. يبقى الأمرين متلازمين، عبادة ما عدم الشرك، تبع عبادة مع الشرك لا تنفع. واضح يا اخوان؟ تبع عدم الشرك مع عدم العبادة لا تنفع. يبقى لابد من الأمرين الاثنين، عبادة وإيه؟ وعدم شرك. طبعا هنا ولا تشرك به شيئا النفي هنا يشمل الجميع، واخد بالك؟ أصغر أو أكبر. ولكن عندما نتكلم عن صحة الإسلام إذا اقترن بالشرك نقصد بذلك لا يصح إذا اقترن بالشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو معلوم حكمه عند إيه؟ أهل السنة. وفي صحيح مسلم حديث عمر في هذه القصة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال في الفتح ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله لا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وفيه أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيموا الصلاة وتعطوا من المغنم الخمس. طيب نكمل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة أمركم بأربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فيعلم بما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون اتحاد معنى شهادة أن لا إله إلا الله، انتبهوا يا أخوان، ومعنى التزام عبادة الله وعدم الشرك به وهو المطلوب، والله أعلم. يبقى أصبح شيخ المعلم رحمة الله عليه يريد أن يوضح لنا أن في التزام وتضمن يستحيل أن ينفك بين العبادة وعدم الشرك. فإذا عبد وأشرك ما عبد، وإذا لم يشرك ولم يعبد لن ينفعه، فالأمران متلازما. هذا ومن تدبر تبين له أن الشروط السابقة وهي الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا إنما هي بمثابة الوسيلة للالتزام وكأنه المقصود. بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلب في شهادة أن لا إله إلا الله لما كان بعيدا بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب، وإن لم يسمع شيئا من البراهين المبطلة للشرك. وفي حديث أسامة أعيد هذه الفقرة، بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلب في شهادة أن لا إله إلا الله لما كان بعيدا بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب، وإن لم يسمع شيئا من البراهين المبطلة للشرك. ما تنسوش أبدا وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا، اوعى تنساه. وصف الإسلام ابتداء من محارب وسيأتي، طب استمرارا الأمر بيختلف. هل يا ترى ما ثبت له ابتداء سيستمر عليه إلى الانتهاء أم لا؟ ده بيتوقف. وفي حديث أسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال أي أسامة فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان متعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أي أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. طيب اكتب عندك. وفي الحديث دلالة على أنه لا يستدل على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح، وفي الحديث دلالة على أنه لا يستدل على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح. ووجه ذلك أن كل القرائن في الحديث تدل على أن الرجل قال الكلمة متعودا، خائفا من القتل، وهناك احتمال ولو ضعيف أن الرجل قالها حقيقة، ومن أجل هذا الاحتمال الضعيف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها خوفا من السيف أم لا؟ وقول أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلى آخره، لأن الإسلام يجب ما قبله، والذي حمل أسامة على قتل الرجل بعدما سمع منه الكلمة أنه تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيماننا لما رأوا بأسنا، والذي حمل أسامة على قتل الرجل بعدما سمع الكلمة، حديث ده مهم يا مشايخ، مهم جدا، أنه تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. واضح الاستدلال، يعني إيمانهم لا ينفعهم إذا آمنوا لما رأوا بأسنا والسيف نازل على رأسي، ومن أجل هذا قتله متأولا. وفي الحديث دليل على أن من نطق بالشهادتين وكان محاربا ولو كان محاربا يكف عنه حتى يتبين أمره. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ طيب نكمل مرب على كم مسائل؟ خمسة ونص. لسه بدري. طيب وفي حديث المقداد وهو عند مسلم أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعه ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طرح إحدى يدي ثم قال بعد ذلك بعدما قطعه أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله واضح يا مشايخ وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال تاني يا مشايخ قال لا تقتلهم أي بعد أن قال الكلمة وبعد أن ضرب المسلم بالسيف فقطع يده ثم لاذ بشجرة طبعا لاذ بشجرة خوفا وفي هذه الحالة سيتمكن المسلم أو غيره من قتله فقال الكلمة كل الشواهد برضو والقرائن بتقول أنه قالها إيه خوفا ولكن احتمال قالها حقيقة وارد ولا مش وارد أهو الأجل الاحتمال ده العلماء اتفقت كلمتهم على أنه لا يحكم على ما في القلب يقينا بعمل الجوارح ممكن أغلب الظن واخد بالك كما في حديث عتبان بن مالك قالوا يا رسول الله فلان ادعو الله عليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما نرى وده ونصحه إلا مع المنافقين قال أليس يصلي أليس يقول لا إله إلا الله يبقى ممكن بعمل الجوارح أغلب أما بعمل الجوارح أستدل يقينا لا ودية مفرق طرق بين أهل السنة وبين الخوارج الذين يزعمون أن ولاة الأمور الذين سنوا قوانينا وشرعوا دساتيرا وألزموا العباد بها وجرموا من خالفهم أنهم ما فعلوا ذلك إلا استحلالا ومن استحل فقد كفر نعم من استحل فقد كفر هذه نتيجة حتمية ولكن نريد أن نثبت أنه استحل كما قال بعضهم من أهل البدعة أن من قال أنا أعلم أن هذا الشيء حرام وأفعله قال وسمعته بأذني قال هو عندي مستحل خطأ كبير يا مشايخ لازم تفهم النصوص كما فهمها سلفنا الصالح يبقى رجل يعمل بجوارحه ومن يظن أنه يسترسل في العمل إياك أن تجزم بعمل الجوارح على ما في القلب يقين غلب الظن كما تشاء واجعل إن الجوارح تدل على أنه فعل هذا الشيء لاحتمال كذا 99% ولكن الاحتمال الباقي وارد عشان كده احنا قلنا قبل ذلك القاعدة العظيمة الفقهية الأصولية ما ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا إيه بيقين مثله أو أزيد منه يبقى الرجل قبل أن يسن القانون مسلما قبل أن يتولى إمرة المسلمين كان مسلما فلما تولى حدث مختلف فيه فكيف تجزم بكفره فهنا المقداد بن عمرو بيضرب مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليستوضح معنى أو الحكم اقتتلت أنا ورجل كافر فتمكن الكافر وقطع يد المسلم فتمكن منه المسلم وأراد أن يقطع أن يقتله مش يقطع يده يقتله فالكافر لما رآه وعلى السيف عليه قال أسلمت لله الرواية ما مختلف أسلمت لله نطق بالشهادة كلها رواية بتؤدي إلى مضمون واحد إن هو إيه ثبت إسلامه ابتداء فالمغضب يقول أقتله بعد أن قالها قال لا أصر في الوقت وبدأ يبقى إيه يعني مبررات ده قطع يدي ولا ده بشجرة فلما علوته دي كلها مبررات تدل في الظاهر إن الرجل ده ما قال الكلمة إلا خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم أتى بالحكم الفصل، قال له فإن قتلتهم، أي بعد أن قال كلمته، ما هي الكلمة؟ أسلمت لله، فإنهم بمنزلتك قبل أن تقتلهم. اكتب عندك ووجه ذلك أنك يا مقداد كنت معصوم الدم قبل أن تقتله بإسلامك، وأصبح هو مثلك، كنت معصوم الدم بإسلامك وأصبح هو مثلك معصوم الدم بكلمته. فإنك يا مقداد كنت معصوم الدم بإسلامك وأصبح هو مثلك معصوم الدم بكلمتي. ما تكتبش أي شيء إلا وانت مستوعب حق الاستيعاب، لعلي أخطأ. يبقى المقداد في الأصل معصوم الدم لأنه إيه؟ الرجل قال الكلمة أصبح إيه؟ معصوم الدم. مظبوط ولا لأ؟ ولد على رأسه ريش؟ لا، معصوم الدم. يبقى أصبح الرجل مسلم معصوم الدم بإسلامي كما أنك يا مقداد معصوم الدم بإسلام. اكتب عندك فإن قتلتهم فقد قتلت معصوم الدم. بغير إذن فأصبحت أنت غير معصوم الدم لقتلك معصوم الدم. فأصبحت أنت غير معصوم الدم لقتلك إيه؟ معصوم الدم. مظبوط؟ مش النفس بالنفس؟ واضح يا مشايخ ولا اللي بيقول بقى إن أنت وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته أي أنك كفرت؟ لا، خطأ، خطأ كبير. بل أنت أصبحت غير معصوم الدم لأنك قتلت إيه؟ معصوم الدم بغير إذن. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. أي قصص؟ نعم. طيب
قالوا أنك بمنزلته قبل أن قتلت بكفر
الخوارج. الخوارج نعم. أي نعم، ده الخوارج. وفي حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر الحديث. وفي آخره فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ورقة واكتب. ويثبت وصف الإسلام ابتداء للرجل بواحدة مما يأتي. ويثبت وصف الإسلام ابتداء للرجل بواحدة مما يأتي. دول حفظوا يا مشايخ. النطق بالشهادتين. ويثبت وصف الإسلام ابتداء للرجل بواحدة مما يأتي. واحد، النطق بالشهادتين. الأمر الثاني أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام وهو مستور الحال. أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام وهو مستور الحال. الثالث أن يولد من أبوين مسلمين. الرابع أن يولد من أب مسلم. الخامس أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين. أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين أو في بلد أغلبها مسلمون. السادس أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه أو لجهل أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه أو لجهل، كما حدث مع خالد بن الوليد. أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه، صبقنا مش عارفين يقولوا أسلمنا، واخد بالك؟ أو لجهل. اتفضل يا شيخ موسى. يعني رجل أنت ما تعرف أصله وفصله ووجدته يظهر شيئا من شعائر الإسلام، كأن يكون يعني متسنم بالهدي يلقي السلام كما قال ربنا عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقصة وسبب نزولها معلوم. لما أراد رجل قابل رجل آخر فقال له السلام عليكم، فقالوا فما قال السلام إلا خوفا على نفسه فقتلوه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. ظهر منه شيء من شعائر الإسلام دي. أخوانا هذه الأشياء الستة يثبت بها وصف الإسلام إيه؟ ها؟ ابتداء، يعني نحكم على الشخص بأنه مسلم. بعد ذلك بقى وصفه استمرارا أمر يختلف من خلال معاشرتنا له. طيب، وفي حديث أنس: فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم وهي أم أنس فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فذكر الحديث وفيه: فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رأه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني. بل قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فهؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبيل الالتزام. التزام بماذا يا مشايخ؟ بمضمونها ومدلولها ومدلتها. وقبلت منهم مع شهادة الله عليهم بأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وبذلك انتفى صدق الاعتراف وانتفى التصديق وانتفى الرضا الحقيقي، فلم يبق إلا الالتزام. فتدبر، اكتب عندك: دلت الآية لآية الحجرات، دلت الآية على أن الذي نفاه الله عن الأعراب غير الذي أثبتهم. أن ما نفاه الله عز وجل عن الأعراب غير الذي أثبتهم، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. والإيمان المنفي هو الإيمان المطلق، فالإيمان المنفي هو الإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. أما المثبت وهو الإسلام، أما المثبت وهو الإسلام فهو مطلق الإيمان، هو مطلق الإيمان، وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل، هو الإيمان المطلق وهو الإيمان بالأركان الستة الواردة في حديث جبريل. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإخواننا اللي هم في صحيح مسلم